السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم الغزير في علمه، الذي حوى علما غزيرا كثيرا نافعا، ولازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام عن هذا، وعرفنا أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك، فمن جمع الله له بين شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو صحابي. فمن آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آمن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أنهم يحبونهم ويعتقدون فضلهم، وأنهم يتفاوتون في الفضل، وقد تقدم الكلام عن هذا وتفصيل هذا. ونواصل قراءة ما سطره الإمام ابن تيمية رحمه الله والتعليق على ذلك، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.
نعم، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، وكان عددهم 1400 كما روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، 1400 يعني 1400، وكلهم من أهل الجنة لا يدخلون النار رضي الله عنهم وأرضاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما تقدم بيانه. وهم قد أخبر الله عز وجل أنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عن ربهم، قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
نعم، أن يشهدون بالجنة على وجه التعيين والتسمية، وإلا فتقدم معنا قبل قليل أنهم يشهدون بالجنة لأهل بيعة الرضوان، وهم 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه شهادة بالوصف، شهادة بالوصف. من حضر بيعة الرضوان، من كان من أهل بيعة الرضوان ومنهم عثمان رضي الله عنه، لا يدخلون النار، وكلهم من أهل الجنة ويشهدون لهم بالجنة، لكن على سبيل الوصية. ويقصد الشيخ هنا أن أهل السنة يشهدون بالجنة على وجه التعيين والتسمية لمن شهد لهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة، فيشهدون للعشرة بأسمائهم أنهم في الجنة. والعشرة جاءوا في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي، وعثمان، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص. فعد هؤلاء التسعة وسكت رضي الله عنه وأرضاه. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. وأبو الأعور هو سعيد بن زيد الراوي للحديث، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني. ويشهدون أيضا لثابت ابن قيس بن شماس أنه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه في الجنة لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فظن ثابت أنه المقصود بها، لأنه رضي الله عنه كان جهوري الصوت وكان صوته قويا، فاحتبس في بيته وأخذ وجلس يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وحزن لذلك حزنا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. متفق عليه. ويشهدون مثلا أيضا لعبد الله ابن سلام رضي الله عنه أنه في الجنة، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، رواه البخاري في الصحيح. ويشهدون كذلك مثلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن في الجنة، بل يشهدون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن في الفردوس الأعلى، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشهدون لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها من أهل الجنة، بل سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. ويشهدون للحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما في الجنة، فهما سيدا شباب أهل الجنة. ويشهدون لعكاشة بن محصن رضي الله عنه أنه في الجنة. وقد تتبع بعض أهل العلم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم فزادوا على 40 نفسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعود فأقول إن أهل السنة والجماعة يشهدون لعدد كبير من الصحابة بأنهم من أهل الجنة ابتداء بوصفهم كأهل بيعة الرضوان، ويشهدون لعدد من الصحابة بأعيانهم وأسمائهم بأنهم من أهل الجنة. جعلني الله وإياكم ووالدينا ومن نحب من أهل الجنة. آمين.
قال رحمة الله عليه: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
نعم، أجمع أهل السنة قديما وحديثا على تقديم أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة، أجمع أهل السنة والجماعة بلا نزاع بينهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل والخلافة. والنقل بالنص في هذا عن أئمة الإسلام أكثر من أن يحصر، وقد استفاض نقل تفضيل الشيخين عن أمير المؤمنين وحبيب المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يروى هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها، وأنه كان يقوله على منبر الكوفة فانظر إلى قوة التواتر، فقد روي عنه رضي الله عنه من أكثر من 80 وجها، ثم هو رضي الله عنه قاله على منبر الكوفة بمحضر الناس. ولذلك قال الإمام الذهبي: هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة. هذا كلام الذهبي، يقسم الذهبي الإمام الحافظ رحمه الله على هذا، يقول: هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه لأنه قاله على منبر الكوفة. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. ورواه الإمام أحمد الأول في المسند، ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن عمرو بن حريث رحمه الله أنه قال: سمعت عليا وهو يخطب على المنبر وهو يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ألا أخبركم بالثاني عمر. وهذا كما قلنا متواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه رضي الله عنه أنه قال لأبيه علي رضي الله عنه: يا أبتي، من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أوما تعرف؟ لأن الأمر مستفيض ومعروف. قال: قلت لا. قال أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. وهذا في صحيح البخاري، وهذا معلوم لا يشك فيه. وللشيخين أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من الفضائل ما لا يشاركهما فيه غيرهما، فقد كانا قريني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلان معه ويخرجان معه. وما جاء في فضلهما في السنة كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وهذه شهادة لهما في دينهما، شهادة عظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
قال رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟
نعم أيها الإخوة، عندنا مسألتان: الأولى التقديم في الخلافة، وقد أجمع أهل السنة بلا نزاع على ترتيب الأربعة رضي الله عنهم كما وقع، أولهم أبو بكر، وثانيهم عمر، وثالثهم عثمان، ورابعهم علي رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود أيها الإخوة أنهم مستحقون للخلافة على هذا الترتيب، ولا يخالف في هذا إلا مبتدع ضال طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ثم اتفقوا على بيعة عمر رضي الله عنه، ثم اتفقوا على بيعة عثمان رضي الله عنه، كما ثبت بالنقل الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نال الشهادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعن، قبل أن يموت جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء. ووصى أن يصلي بالناس صهيب بعد موته حتى يختار الخليفة فلما توفي عمر رضي الله عنه واجتمعوا عند المنبر، قال طلحة رضي الله عنه: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان، يعني تنازل. وقال الزبير رضي الله عنه: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف، فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة، فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يخرج منا واحد ويولي واحدا، يعني يخرج واحد يخرج نفسه ويفوضه الاثنان بأن يولي واحدا منهما، وهذا في غاية الحكمة. فسكت عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج، وأخذ على نفسه أن يولي أفضلهما. ثم أخذ عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام في أيهما أفضل، فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان رضي الله عنه: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عليا لتسمعن وتطيعن. قال: نعم. وقال لعلي رضي الله عنه: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال: نعم. فقال رضي الله عنه مقولة عظيمة، قال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على أن عثمان أولى بالخلافة، فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي رضي الله عنهما وبايعه بقية الصحابة الذين كانوا موجودين في زمنه. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي الترتيب في الفضل، الترتيب في الفضل، فأهل السنة والجماعة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل كما تقدم، ثم اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما يقدم. انتبهوا، يعني أن أهل السنة والجماعة يعترفون بالفضل لعثمان رضي الله عنه ولعلي رضي الله عنه، لكنهم اختلفوا أيهما يقدم. فالذي عليه الجمهور من المتقدمين من السلف أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عنه، واعتمد ذلك المتأخرون من أهل السنة واستقر الأمر على ذلك. وهذا معنى قول ابن حجر وغيره: الخلاف قديم ثم ارتفع، يعني الخلاف في التقديم بين عثمان رضي الله عنه وعلي قديم، والجمهور من المتقدمين على تقديم عثمان رضي الله عنه، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديم عثمان رضي الله عنه، وجمهور السلف من المتقدمين على تقديم عثمان رضي الله عنه، يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون عثمان ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهم، رواه البخاري في الصحيح. فكان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون بين الصحابة ويرون أن خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وإذا قال الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك بلغ النبي، كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، يعني لا ينكر عليهم بل يقرهم. وذلك بعض أهل العلم يقول التفضيل، تفضيل الثلاثة ثابت بالسنة، ثابت بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على هذا التفضيل، وكما تعرفون الإقرار من السنة، والصحابة كانوا يخيرون هكذا. ومن بعدهم الجمهور منهم من المتقدمين على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، ثم المتأخرون من أهل السنة أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الفضل. وقال بعض المتقدمين من السلف يقدم علي ثم عثمان، وهذا شهر في الكوفة تقديم علي رضي الله عنه على عثمان، وهذا القول ترك عند أهل السنة والجماعة. ترك إلى ماذا؟ إلى القول الأول، حتى قال الإمام أحمد هذا الآن شديد، يعني القول بهذا الآن شديد لأن أهل السنة تركوه. وقال بعض الأئمة يبدع من قال به بعد استقرار الأمر على القول الأول، لأن ما يعرف أحد من أهل السنة يقول به بعد استقرار الأمر. لاحظوا عندما يقولون يبدع من قال به لا يقصدون من تقدم من السلف، وإنما يقصدون بعد استقرار الأمر وإجماع أهل السنة. وقال الأكثرون يخطأ ولا يبدع، يعني في تبديعه قولان لأهل السنة مع الاتفاق على أنه يخطأ. وقال بعض المتقدمين يقدم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت، لا يثبت ولا ينفى مع اعتقاد فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أيضا ترك. وقال بعض المتقدمين من السلف يقدم أبو بكر وعمر ثم يتوقف، وهذا نقل عن الإمام مالك كما في المدونة، لكن ثبت عنه أنه رجع عنه، ثبت عنه أنه رجع عنه. وخلاصة الأمر أن الاتفاق بين أهل السنة والجماعة قد استقر على أنه يفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ولا يقول أحد من أهل السنة اليوم بغير هذا، لا يقول أحد من أهل السنة اليوم بغير هذا، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم
في ماذا يا إخوة؟ في التفضيل، في الفضل لا في التقديم. التقديم يقصدون به الخلافة، والتفضيل يقصدون به الفضل، في الخلافة ما في نزاع، وأن كل واحد منهم مستحق للخلافة كما وقع. انتبهوا يا أخوة، ليس المقصود بمسألة الخلافة أنه وقع هكذا، لا، المقصود أن كل واحد مستحق للخلافة كما وقع. أما في التفضيل ففيه هذا الذي حكاه الشيخ وقد ذكرته لكم. نعم.
قال رحمه الله: فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
معنى يضلل يعني يبدع عند الجمهور الأكثر على أنه يخطأ. قلت لكم اتفق أهل السنة على أنه يخطأ، وأكثرهم جمهورهم يقولون فقط يخطأ، وبعض أهل السنة يقولون يبدع إذا قال بغير ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة.
نعم، فمن خالف فيها فهو مبتدع مخالف لأهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
نعم، وهو طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم.
نعم، أهل البيت أو آل البيت لفظان مترادفان، أهل البيت وآل البيت لفظان مترادفان وردا في النصوص، وهم قوم اصطفاهم الله، فقد اصطفى الله قريشا، واصطفى الله عز وجل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهم على الراجح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أزواجه فإنه يدل لكونهن جميعا من آل البيت أنه قد ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة الصلاة عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحظوا يا إخوة ملحظا عظيما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وجعل هذا يقابل آل إبراهيم، إذن هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه جاء في الروايات الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مكان وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته. إذن هذا نص في كون الذرية والزوجات من آله صلى الله عليه وسلم. ولأن امرأة إبراهيم عليه السلام من آله، وامرأة لوط من آله بدلالة القرآن، فكيف لا يكون أزواج محمد صلى الله عليه وسلم من آله؟ وأيضا لما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أول الآية خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله. وأما ذريته فذريته بلا نزاع بين أهل العلم من آله، ويدل لذلك الحديث الذي قدمناه في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة، أي في أول النهار، وعليه مرط مرحل، مرط كساء مثل العباءة مثل البشت، مرحل قيل مقلم مخطط، وقيل مرسوم عليه مثل رحل البعير من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معه، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا نص في أن الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من أهله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة وحسن والحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فهذا ما يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وأن ذريته من آله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لفاطمة: إنك أول أهل بيتي لحاقا بي. رواه البخاري في الصحيح. وهذا مستمر في ذريته صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مقصورا على زمنه صلى الله عليه وسلم، بل ما تناسل من ذريته. وكل من كان من ذريته اليوم هو من نسل علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي. رواه ابن حبان، وقال الألباني حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فهذه الأدلة على هذا. وأما بالنسبة لبني هاشم فإنه يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فبنو هاشم أهله بنو هاشم أهله. ولما قيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، قال أهل بيته من حرم الصدقة، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، رواه مسلم في الصحيح. وأما بنو المطلب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وحق أهل البيت حبهم محبة تزيد عن غيرهم ممن لم يفضل عليهم، حبهم محبة تزيد عن محبة غيرهم ممن لم يفضل عليهم، يعني لا يحبون أكثر من حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنهم يحبون وجوبا محبة تزيد على محبة غيرهم ممن لم يفضل عليهم. وكذلك من حقهم الدعاء لهم حتى في الصلاة كما في الصلاة الإبراهيمية. وأهل البيت يا إخوة قسمان، منهم من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وهؤلاء لهم ثلاث مزايا: الإسلام والصحبة والقرابة، فيحبون لإسلامهم وصحبتهم وقرابتهم. وقسم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يحبون لإسلامهم وقرابتهم مع استصحاب القاعدة النبوية: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن كان مثلا مبتدعا من آل البيت فإنه يعامل معاملة أهل البدع. إذن من كان من آل البيت يعني من ذريته صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم مزيتين: الإسلام والقرابة، فهم يزيدون على غيرهم ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمزية القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون محبة زائدة لهذا مع استصحاب القاعدة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبوه. نعم.
قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي.
نعم، غدير خم يا إخوة ماء بين مكة والمدينة قرب الجحفة. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أمانة تحفظ، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. وكتاب الله أمر بالأخذ بالسنة، ثم قال وأهل بيتي، ما قال فيهم الهدى والنور خذوا بأهل بيتي، وإنما قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأهل بيته، وهذا الذي ثبت في الحديث الوصية بأهل البيت، وقد حفظها أهل السنة. أما المبتدعة فيفسرون الحديث بغير معناه ويزيدون فيه أكاذيب حتى صار قصة طويلة كلها كذب ودجل وافتراء، فيتنبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي.
هذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بلفظ: لن ينالوا خيرا حتى يحبوكم لله ولقرابتي، لن ينالوا خيرا حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهو مرسل، ووصله ابن أبي شبة في تاريخ المدينة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في البعث والنشور. حتى يحبوكم لله لإسلامهم والصحبة، ولقرابتي لقرابتهم. هذه الثلاثة أمور بالنسبة لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لله لإسلامهم، ولقرابتي لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
أما جملة إن الله اصطفى إسماعيل فغير ثابتة، جملة إن الله اصطفى إسماعيل غير ثابتة. بعض الروايات: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، هذه الجملة غير ثابتة. وإنما الثابت من قوله: واصطفى من، إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، هذا في صحيح مسلم من هنا. أما الجملة الأولى فغير ثابتة، وأظن إن ما وهمت أن الشيخ الألباني رحمه الله قال إنها ليست صحيحة، لكن لا شك أنها ليست ثابتة في الحديث، وإنما الثابت في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة إلى آخر الحديث. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وسنجلس إن شاء الله عصرا في الكرسي المعتاد، وسيكون الدرس أيضا في شرح العقيدة الواسطية. يعني بقية الدروس إلى رمضان سنغير في المادة والوقت كما هو، لأن دليل الطالب فيه كتاب الفرائض ولا نستطيع أن نفصله. أيضا نريد أن يعني نختم الواسطية إن شاء الله، فبإذن الله عز وجل اليوم العصر سيكون الدرس في الواسطية، ثم يوم الثلاثاء سيكون الدرس في قباء في الأربعين النووية، وسنختم إن شاء الله الكتاب قبل رمضان. ويوم الأربعاء والخميس سيكون الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب كتاب الصيام، سنشرع في شرح كتاب الصيام. ثم إن شاء الله في رمضان سيكون الدرس يوميا بعد العصر إلا يوم الجمعة والثلاثاء، وسيكون في شرح كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله عز وجل. لنجمع بين فائدتين: أن نقطع جزءا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وأن نشرح شيئا جديدا في كتاب في الصيام. وأما يوم الجمعة، عصر الجمعة وفجر السبت وعصر السبت، فسيكون في شرح العقيدة الواسطية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وتكون الأسئلة إن شاء الله بعد درس العصر. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم الغزير في علمه، الذي حوى علما غزيرا كثيرا نافعا. ولازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام عن هذا، وعرفنا أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك، فمن جمع الله له بين شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو صحابي. فمن آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آمن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أنهم يحبونهم ويعتقدون فضلهم، وأنهم يتفاوتون في الفضل. وقد تقدم الكلام عن هذا وتفصيل هذا، ونواصل قراءة ما سطره الإمام ابن تيمية رحمه الله والتعليق على ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.
نعم، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، وكان عددهم 1400 كما روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة، 14 مئة يعني 1400، وكلهم من أهل الجنة لا يدخلون النار رضي الله عنهم وأرضاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما تقدم بيانه. وهم قد أخبر الله عز وجل أنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عن ربهم، قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
نعم، أن يشهدون بالجنة على وجه التعيين والتسمية، وإلا فتقدم معنا قبل قليل أنهم يشهدون بالجنة لأهل بيعة الرضوان، وهم 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه شهادة بالوصف، شهادة بالوصف. من حضر بيعة الرضوان، من كان من أهل بيعة الرضوان ومنهم عثمان رضي الله عنه، لا يدخلون النار، وكلهم من أهل الجنة ويشهدون لهم بالجنة، لكن على سبيل الوصية. ويقصد الشيخ هنا أن أهل السنة يشهدون بالجنة على وجه التعيين والتسمية لمن شهد لهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة، فيشهدون للعشرة بأسمائهم أنهم في الجنة. والعشرة جاءوا في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. فعد هؤلاء 9 وسكت رضي الله عنه وأرضاه، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. وأبو الأعور هو سعيد بن زيد الراوي للحديث، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني. ويشهدون أيضا لثابت ابن قيس بن شماس أنه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه في الجنة لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فظن ثابت أنه المقصود بها، لأنه رضي الله عنه كان جهوري الصوت وكان صوته قويا، فاحتبس في بيته وأخذ وجلس يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وحزن لذلك حزنا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. متفق عليه. ويشهدون مثلا أيضا لعبد الله ابن سلام رضي الله عنه أنه في الجنة، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، رواه البخاري في الصحيح. ويشهدون كذلك مثلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن في الجنة، بل يشهدون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن في الفردوس الأعلى، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشهدون لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها من أهل الجنة، بل سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. ويشهدون للحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما في الجنة، فهما سيدا شباب أهل الجنة. ويشهدون لعكاشة بن محصن رضي الله عنه أنه في الجنة. وقد تتبع بعض أهل العلم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم، فزادوا على 40 نفسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعود فأقول إن أهل السنة والجماعة يشهدون لعدد كبير من الصحابة بأنهم من أهل الجنة ابتداء بوصفهم كأهل بيعة الرضوان، ويشهدون لعدد من الصحابة بأعيانهم وأسمائهم بأنهم من أهل الجنة. جعلني الله وإياكم ووالدينا ومن نحب من أهل الجنة. آمين.
قال رحمة الله عليه: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
نعم، أجمع أهل السنة قديما وحديثا على تقديم أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة، أجمع أهل السنة والجماعة بلا نزاع بينهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل والخلافة. والنقل بالنص في هذا عن أئمة الإسلام أكثر من أن يحصر. وقد استفاض نقل تفضيل الشيخين عن أمير المؤمنين وحبيب المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يروى هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها، وأنه كان يقوله على منبر الكوفة فانظر إلى قوة التواتر. فقد روي عنه رضي الله عنه من أكثر من 80 وجها، ثم هو رضي الله عنه قاله على منبر الكوفة بمحضر الناس. ولذلك قال الإمام الذهبي: هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة. هذا كلام الذهبي، يقسم الذهبي الإمام الحافظ رحمه الله على هذا، يقول: هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. ورواه الإمام أحمد الأول في المسند، ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن عمرو بن حريث رحمه الله أنه قال: سمعت عليا وهو يخطب على المنبر وهو يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ألا أخبركم بالثاني، الثاني عمر. وهذا كما قلنا متواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه رضي الله عنه أنه قال لأبيه علي رضي الله عنه: يا أبتي، من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ لأن الأمر مستفيض ومعروف. قال: قلت لا. قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. وهذا في صحيح البخاري، وهذا معلوم لا يشك فيه. وللشيخين، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، من الفضائل ما لا يشاركهما فيه غيرهما، فقد كانا قريني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلان معه ويخرجان معه. وما جاء في فضلهما في السنة كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذه شهادة لهما في دينهما، شهادة عظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
قال رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل.
نعم أيها الإخوة، عندنا مسألتان: الأولى التقديم في الخلافة، عندنا مسألتان، الأولى التقديم في الخلافة، وقد أجمع أهل السنة بلا نزاع على ترتيب الأربعة رضي الله عنهم كما وقع، أولهم أبو بكر، وثانيهم عمر، وثالثهم عثمان، ورابعهم علي رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود أيها الإخوة أنهم مستحقون للخلافة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، ولا يخالف في هذا إلا مبتدع ضال طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ثم اتفقوا على بيعة عمر رضي الله عنه، ثم اتفقوا على بيعة عثمان رضي الله عنه، كما ثبت بالنقل الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نال الشهادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعن، قبل أن يموت جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء. ووصى أن يصلي بالناس صهيب بعد موته حتى يختار الخليفة فلما توفي عمر رضي الله عنه واجتمعوا عند المنبر، قال طلحة رضي الله عنه: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان، يعني تنازل. وقال الزبير رضي الله عنه: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة، فاجتمعوا. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يخرج منا واحد ويولي واحدا، يعني يخرج واحد يخرج نفسه ويفوضه الاثنان بأن يولي واحدا منهما، وهذا في غاية الحكمة. فسكت عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج. وأخذ على نفسه أن يولي أفضلهما. ثم أخذ عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام في أيهما أفضل. فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان رضي الله عنه: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عليا لتسمعن وتطيعن. قال: نعم. وقال لعلي رضي الله عنه: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال: نعم. فقال رضي الله عنه مقولة عظيمة، قال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على أن عثمان أولى بالخلافة، فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي رضي الله عنهما وبايعه بقية الصحابة الذين كانوا موجودين في زمنه. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي الترتيب في الفضل، الترتيب في الفضل. فأهل السنة والجماعة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل كما تقدم، ثم اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما يقدم. انتبهوا، يعني أن أهل السنة والجماعة يعترفون بالفضل لعثمان رضي الله عنه ولعلي رضي الله عنه، لكنهم اختلفوا أيهما يقدم. فالذي عليه الجمهور من المتقدمين من السلف أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عنه، واعتمد ذلك المتأخرون من أهل السنة واستقر الأمر على ذلك. وهذا معنى قول ابن حجر وغيره: الخلاف قديم ثم ارتفع. يعني الخلاف في التقديم بين عثمان رضي الله عنه وعلي قديم، والجمهور من المتقدمين على تقديم عثمان رضي الله عنه، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديم عثمان رضي الله عنه، وجمهور السلف من المتقدمين على تقديم عثمان رضي الله عنه، يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون عثمان ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهم، رواه البخاري في الصحيح. فكان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون بين الصحابة ويرون أن خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وإذا قال الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك بلغ النبي، كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، يعني لا ينكر عليهم بل يقرهم. وذلك بعض أهل العلم يقول: التفضيل، تفضيل الثلاثة ثابت بالسنة، ثابت بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على هذا التفضيل، وكما تعرفون الإقرار من السنة، والصحابة كانوا يخيرون هكذا. ومن بعدهم الجمهور منهم من المتقدمين على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، ثم المتأخرون من أهل السنة أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الفضل. وقال بعض المتقدمين من السلف: يقدم علي ثم عثمان، وهذا شهر في الكوفة، تقديم علي رضي الله عنه على عثمان، وهذا القول ترك عند أهل السنة والجماعة. ترك إلى ماذا؟ إلى القول الأول، حتى قال الإمام أحمد: هذا الآن شديد، يعني القول بهذا الآن شديد، لأن أهل السنة تركوه. وقال بعض الأئمة: يبدع من قال به بعد استقرار الأمر على القول الأول، لأن ما يعرف أحد من أهل السنة يقول به بعد استقرار الأمر. لاحظوا عندما يقولون يبدع من قال به، لا يقصدون من تقدم من السلف، وإنما يقصدون بعد استقرار الأمر وإجماع أهل السنة. وقال الأكثرون: يخطأ ولا يبدع، يعني في تبديعه قولان لأهل السنة مع الاتفاق على أنه يخطأ. وقال بعض المتقدمين: يقدم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت، لا يثبت ولا ينفى، مع اعتقاد فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أيضا ترك. وقال بعض المتقدمين من السلف: يقدم أبو بكر وعمر ثم يتوقف، وهذا نقل عن الإمام مالك كما في المدونة، لكن ثبت عنه أنه رجع عنه، ثبت عنه أنه رجع عنه. وخلاصة الأمر أن الاتفاق بين أهل السنة والجماعة قد استقر على أنه يفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ولا يقول أحد من أهل السنة اليوم بغير هذا، لا يقول أحد من أهل السنة اليوم بغير هذا، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر،
في ماذا يا إخوة؟ في التفضيل، في الفضل لا في التقديم. التقديم يقصدون به الخلافة، والتفضيل يقصدون به الفضل. في الخلافة ما في نزاع، وأن كل واحد منهم مستحق للخلافة كما وقع. انتبهوا يا أخوة، ليس المقصود بمسألة الخلافة أنه وقع هكذا، لا، المقصود أن كل واحد مستحق للخلافة كما وقع. أما في التفضيل ففيه هذا الذي حكاه الشيخ وقد ذكرته لكم. نعم.
قال رحمه الله: فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
معنى يضلل يعني يبدع عند الجمهور الأكثر على أنه يخطأ. قلت لكم اتفق أهل السنة على أنه يخطأ، وأكثرهم جمهورهم يقولون فقط يخطأ، وبعض أهل السنة يقولون يبدع إذا قال بغير ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة.
نعم، فمن خالف فيها فهو مبتدع مخالف لأهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
نعم، وهو طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم.
نعم، أهل البيت أو آل البيت لفظان مترادفان، أهل البيت وآل البيت لفظان مترادفان وردا في النصوص، وهم قوم اصطفاهم الله، فقد اصطفى الله قريشا، واصطفى الله عز وجل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهم على الراجح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أزواجه فإنه يدل لكونهن جميعا من آل البيت أنه قد ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة الصلاة عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحظوا يا إخوة ملحظا عظيما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وجعل هذا يقابل آل إبراهيم. إذن هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه جاء في الروايات الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مكان وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته. إذن هذا نص في كون الذرية والزوجات من آله صلى الله عليه وسلم. ولأن امرأة إبراهيم عليه السلام من آله، وامرأة لوط من آله بدلالة القرآن، فكيف لا يكون أزواج محمد صلى الله عليه وسلم من آله؟ وأيضا لما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أول الآية خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله. وأما ذريته فذريته بلا نزاع بين أهل العلم من آله. ويدل لذلك الحديث الذي قدمناه في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة، أي في أول النهار، وعليه مرط مرحل، مرط كساء مثل العباءة مثل البشت، مرحل قيل مقلم مخطط، وقيل مرسوم عليه مثل رحل البعير، مثل رحل البعير من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معه، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا نص في أن الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من أهله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة وحسن والحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فهذا ما يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وأن ذريته من آله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لفاطمة: إنك أول أهل بيتي لحاقا بي. رواه البخاري في الصحيح. وهذا مستمر في ذريته صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مقصورا على زمنه صلى الله عليه وسلم، بل ما تناسل من ذريته. وكل من كان من ذريته اليوم هو من نسل علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي، رواه ابن حبان، وقال الألباني حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فهذه الأدلة على هذا. وأما بالنسبة لبني هاشم فإنه يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فبنو هاشم أهله، بنو هاشم أهله. ولما قيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه: من أهل بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، رواه مسلم في الصحيح. وأما بنو المطلب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وحق أهل البيت حبهم محبة تزيد عن غيرهم ممن لم يفضل عليهم، حبهم محبة تزيد عن محبة غيرهم ممن لم يفضل عليهم، يعني لا يحبون أكثر من حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنهم يحبون وجوبا محبة تزيد على محبة غيرهم ممن لم يفضل عليهم. وكذلك من حقهم الدعاء لهم حتى في الصلاة، كما في الصلاة الإبراهيمية. وأهل البيت يا إخوة قسمان: منهم من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وهؤلاء لهم ثلاث مزايا: الإسلام والصحبة والقرابة، فيحبون لإسلامهم وصحبتهم وقرابتهم. وقسم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يحبون لإسلامهم وقرابتهم مع استصحاب القاعدة النبوية: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن كان مثلا مبتدعا من آل البيت فإنه يعامل معاملة أهل البدع. إذن من كان من آل البيت يعني من ذريته صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم مزيتين: الإسلام والقرابة، فهم يزيدون على غيرهم ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمزية القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون محبة زائدة لهذا مع استصحاب القاعدة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبوه. نعم.
قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي.
نعم، غدير خم يا إخوة ماء بين مكة والمدينة قرب الجحفة. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أمانة تحفظ، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. وكتاب الله أمر بالأخذ بالسنة. ثم قال: وأهل بيتي، ما قال فيهم الهدى والنور خذوا بأهل بيتي، وإنما قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأهل بيته، وهذا الذي ثبت في الحديث: الوصية بأهل البيت، وقد حفظها أهل السنة. أما المبتدعة فيفسرون الحديث بغير معناه، ويزيدون فيه أكاذيب حتى صار قصة طويلة، كلها كذب ودجل افتراء، فيتنبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي.
هذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بلفظ: لن ينالوا خيرا حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لن ينالوا خيرا حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهو مرسل، ووصله ابن أبي شبة في تاريخ المدينة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في البعث والنشور. حتى يحبوكم لله لإسلامهم والصحبة، ولقرابتي لقرابتهم. هذه الثلاثة أمور بالنسبة لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لله لإسلامهم، ولقرابتي لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
أما جملة إن الله اصطفى إسماعيل فغير ثابتة، جملة إن الله اصطفى إسماعيل غير ثابتة. بعض الروايات: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، هذه الجملة غير ثابتة، وإنما الثابت من قوله: واصطفى من إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، هذا في صحيح مسلم من هنا. أما الجملة الأولى فغير ثابتة، وأظن إن ما وهمت أن الشيخ الألباني رحمه الله قال إنها ليست صحيحة، لكن لا شك أنها ليست ثابتة في الحديث، وإنما الثابت في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة إلى آخر الحديث. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وسنجلس إن شاء الله عصرا في الكرسي المعتاد، وسيكون الدرس أيضا في شرح العقيدة الواسطية. يعني بقية الدروس إلى رمضان سنغير في المادة والوقت كما هو، لأن دليل الطالب فيه كتاب الفرائض ولا نستطيع أن نفصله. أيضا نريد أن يعني نختم الواسطية إن شاء الله، فبإذن الله عز وجل اليوم العصر سيكون الدرس في الواسطية، ثم يوم الثلاثاء سيكون الدرس في قباء في الأربعين النووية، وسنختم إن شاء الله الكتاب قبل رمضان. ويوم الأربعاء والخميس سيكون الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب كتاب الصيام، سنشرع في شرح كتاب الصيام. ثم إن شاء الله في رمضان سيكون الدرس يوميا بعد العصر إلا يوم الجمعة والثلاثاء، وسيكون في شرح كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله عز وجل، لنجمع بين فائدتين: أن نقطع جزءا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وأن نشرح شيئا جديدا في كتاب في الصيام. وأما يوم الجمعة عصر الجمعة وفجر السبت وعصر السبت فسيكون في شرح العقيدة الواسطية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وتكون الأسئلة إن شاء الله بعد درس العصر. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.